الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 28 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. باب التعاون على البر والتقوى. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتعرف على هذا الباب ويعرف الواجب من التعاون والمستحب، لأن الله سبحانه وتعالى قال بصيغة الأمر: وتعاون على البر والتقوى. فالتعاون مطلوب، لربما قد يكون مطلوبا على سبيل الوجوب أو مطلوبا على سبيل الاستحباب، وهذا يعرف بماذا؟ يعرف بالأمر المطلوب التعاون عليه، فإن كان واجبا فالتعاون عليه واجب، إن كان الأمر من طريقك أنت مثلا. يعني مثلا عندما تنشر العلم الشرعي، العلم الشرعي نشره واجب، إن لم يكن هناك أحد يقوم بهذا الدور إلا أنت وعندك القدرة، فواجب عليك أن تتعاون على هذا الأمر، على نشر العلم بين الناس، تعلمهم وتفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. أما إن كان هناك علماء يقومون بهذا الأمر ولا يوجد نقص، فيعود الأمر على الاستحباب وهكذا. ساق المؤلف رحمه الله تعالى أدلة في ذلك من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ففيه أمر بالتعاون على البر والتقوى بحسب المقتضى. وكذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، وهنا أقسم بالزمن الدهر العصر، وبعض العلماء ذهب إلى أن المقسم به هو صلاة العصر لأهميتها. الشيخ العثيمين هنا ذهب إلى أن المقسم به هو الدهر والزمن، مناسبا للآية للسورة: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر، يستثنى من ذلك، وهذه إن الإنسان لفي خسر، الإنسان للتعريف التي في كلمة الإنسان، هذه تفيد العموم استغراقية، يصلح أن تضع مكانها كلمة كل، أي إن كل إنسان لفي خسر، وأيضا يصح أن تستثني منها، هذا من أدلة العموم، فاستثنى سبحانه وتعالى، قال: من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا بالله ربا وبملائكته وكتبه واليوم الآخر والرسل والقدر خيره وشره، وكل ما ثبت في شرعنا من كتابنا وسنة نؤمن به ونصدق ولا نرده. وهذا الإيمان ينبني عليه ماذا؟ الثمرة، وهو العمل. العلم نادى بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فإذا علمت فالزم. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو الشاهد من الآية، التواصي بالحق، باب التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الحق وتعليمه للناس وتبيينه لهم، وكذلك التواصي بالصبر، فهذه دنيا دار ابتلاء، تتواصى أنت وإخوتك بالصبر فيما بينكم، تصبرون بعضكم بعضا، والعالم يصبر المتعلم ويصبر نفسه كذلك، ويعلم أن طريق الدعوة هو طريق ابتلاء سار فيه الأنبياء والعلماء من قبل، وما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا أوذي، كما قال النبي، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. هذا كله باب التعاون على البر والتعاون على التقوى. طبعا يدخل في كلمة البر كل شيء فيه بر من خير، من نشر علم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإعانة على إقامة الصلاة والزكاة والجهاد وكل أعمال البر، والتقوى الذي يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من باب ماذا؟ أن الجهاد من أعمال البر، ومن أعظم أعمال البر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا استطعت أن تجهز أخاك ليذهب إلى الغزو، وذلك بأن تجهزه براحلته ومتاعه وسلاحه، فكأنك قد غزوت معه، من باب أنك أعنته على هذا البر. المعذرة، أنا أبحث في شيء فقط، سبحان الله. نعم، فأن تعينه على أن تعطيه راحلة ومتاعا وسلاحا، فكأنك خرجت وأخذت الأجر، لا يعني ذلك أن ينقص من أجره شيء. وإن لم تستطع أن تفعل ذلك، بل ذهبت إلى أمر آخر يحتاجه الغازي في سبيل الله، الذي يريد أن يغزو في سبيل الله، يحتاج هذين الأمرين: إما جهازا لجهاده، وهو المتاع والراحلة والسلاح، وإما أحد يخلفه في أهله فهو يكون قلقا على أهله. فإن لم تجهزه بالأولى اخلفه في الثانية، ويكون لك أجر الغزو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الذي بعدها، الحديث 78 بعد 100، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل، وكانوا كفارا في ذلك الوقت، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. يعني يريد أن يبعث لهما بعثا من قومه، يريد نصف القوم، من كل رجلين واحد، والثاني يجهزه، الواحد يذهب والثاني يجهز، والأجر ماذا؟ قال: والأجر بينهما. رواه مسلم. الشاهد: وتعاونوا على البر والتقوى. الحديث الذي بعد قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر المدينة متجها إلى مكة، فلقي قوما ركبا قوما جاءوا حجاجا بمنطقة يقال لها الروحاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل حتى يعرف من أولئك، هل هم معه أم ضده، هل هم حجاج أم هم مسافرون فقط. فهذا إذا الإنسان خشي من شخص لا يعرفه حق له أن يسأل من أنت. فقال من القوم، قالوا المسلمون. هل هذا فيه تزكية؟ لا، ليس فيه تزكية، هذا فيه تعريف، ولا بأس من تعريف أن تعرف بنفسك وتقول أنا مسلم، أنا سلفي، من باب التعريف والتمييز وليس من باب المفاخرة. وكذلك يجوز أن تقول ذلك من باب ذكر نعمة الله تعالى عليك، تقول الحمد لله أنا سلفي، من باب أن الله وفقك لهذا، وليس من باب التفاخر على الآخرين بذلك. نحن نظرتنا إلى المخالفين ليس نظرة كبر وتفاخر وخيلاء، أسأل الله السلامة، بل نظرة حزن على حالهم، ونحمد الله على سلامتنا، سلامة المنهج، ونسأل الله الثبات، ونكثر في سجودنا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقولك أنا سلفي إن أردت بها تزكية لنفسك، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم، لماذا؟ هو أعلم بمن اتقى. لا تحتاج أن تزكي نفسك، لا تزكي نفسك، لا يجوز، لا تزكي نفسك إلا على سبيل التعريف والتمييز أو على سبيل فأما بنعمة ربك فحدث، ليس غير. قالوا المسلمون، فقالوا من أنت؟ أيضا يريدون أن يسألوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عندما عرفوا أنه رسول الله بدأوا بماذا؟ بدأوا بالفتاوى والأسئلة، معهم امرأة. قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ تسأل تستفسر عن دينها. قال نعم ولك أجر، له حج ولك أجره على ماذا؟ على الباب الذي معنا، على المعاونة. هذا صبي لا يستطيع لوحده أن يحج، ولكن أنت من تعيني فتأخذين أجرا على هذا العون. وهل للصبي حج؟ نعم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من ذلك؟ ذهب كثير من العلماء على أنه لا يجوز له قطعه إلا لظرف أو غير ذلك، وبعض العلماء قال بل يجوز له قطعه فهو مرفوع عنه القلم. وذهب كذلك العلماء إلى ماذا؟ طالما أنه دخل في الحج فعليه أن يؤدي ما عليه من سعي وطواف وإفاضة وغير ذلك وما يلزم الحج، وبعض العلماء لم يلزمه بذلك. على كل حال هذه مسألة فقهية، والشاهد منها في هذا الباب هو التعاون على البر والتقوى. آخر حديث في هذا الباب الحديث 80 بعد 100، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. طبعا يعني سبحان الله، جزا الله الشيخ العثيمين بدأ بشرح الحديث هذا فقال الخازن الأمين مبتدأ، الخازن المسلم الأمين مبتدأ، أي الخازن مبتدأ، وخبره أحد المتصدقين. عندما تفهم هذا تعلم هذا فترتاح، يعني لو تقرأ الحديث الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطي فقد سبحان الله يشكل عليك بعض المعنى، لكن عندما تعرف أن الخازن هو المبتدأ وخبره أحد المتصدقين، فالخبر الكلام كله أحد المتصدقين. يعني صفات الخازن أن يكون مسلما وأمينا وقويا ينفذ ما أمر به بنفس طيبة من غير تكاسل، ويعطي المطلوب إعطاؤه أو إعطاؤه كما أمر، فهذا كأنه أحد المتصدقين. جاء يقول في رواية، قال هذا حديث متفق عليه، قال وفي رواية الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. يعني واحد عنده مال يعين أمينا لهذا المال أن ينفقه على فلان وفلان وفلان مثلا، فإن كان خازنا هذا أمينا مسلما، وإن كان يعني لابد أن يكون مسلما حتى يأخذ الأجر، والكافر لا يأخذ. لماذا؟ ما منعهم تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا يقبل منه عمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر لا يقبل منه عمل مهما فعل في الدنيا من أعمال خير، لا يقبل الله يوم القيامة منه. المطلوب أن يكون الخازن الأمين مسلما ينفذ ما أمر به، يعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيعطيه لهذا الفقير كما أمر بنفس المبلغ ولا يتكبر عليه، فهذا يكون أحد المتصدقين أو المتصدقين. صاحب المال المتصدق الأول، وكأن هذا الخادم الأمين هو المتصدق، الخازن الأمين هو المتصدق الثاني، لأنه أعانه على وصول المال إلى صاحبه كما ينبغي، فأخذ هذا الأجر العظيم. الباب الذي بعده، بالمناسبة قبل أن أنهي هذا الباب، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في فائدة، لا يجوز أن تعمل المنكر المحرم، هذا متفق عليه معروف، لكن كذلك لا يجوز أن تعين على عمله. ومن هنا لعن الله من؟ لعن الله شارب الخمر وبائعها وساقيها وحاملها، وكذلك لعن الله من آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب يعين فمنعون، فلا يجوز أن يعان إنسان على منكر، على باطل محرم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذا حقيقة يسأل عنه كثيرا. يقول والله فلان يريد أن يشتري بيتا من البنك، فقط يريد أن أكفله فقط، يقال له لا يجوز. لماذا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلان يريد أن يشتري سيارة بالربا ويبيعني إياها، أنا ليس لي علاقة بشراء الربا، هو الذي يشتري، لا يجوز. لماذا؟ لأن قبولك بشراء السيارة منه هو قبول، هو معاونة على الإثم والعدوان الذي ابتدأ به هذا المرابي. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل شيء قس على هذا. طيب، الباب الذي بعد هذا الباب العظيم باب النصيحة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام وأنصح لكم، وعن هود عليه الصلاة والسلام وأنا لكم ناصح أمين. المؤمن ناصح لأخيه المؤمن، والأخوة إنما تكون في الدين، ولا تنفع الأخوة الإنسانية أو أخوة النسب والقرابة. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، وأبو إبراهيم أبوه أبو إبراهيم في النار، وزوج نوح وابنه في النار، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وأبو لهب في النار، وجده في النار، وسلمان الفارسي من أهل الجنة، وعمار ابن ياسر وأبوه وأمه من أهل الجنة، وصهيب الرومي من أهل الجنة. لماذا؟ لأن المقياس عند رب العالمين الإيمان، حيث لا تنفع أخوة النسب، فيأتينا أناس في هذا الزمان يلبسون علينا بماذا؟ بالأخوة الإنسانية. قل من يحمل صفة إنسان فهو أخوك، وماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد هذا؟ تذوب رابطة الإيمان؟ لا فرق أن يكون مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا، كيف لا فرق؟ فرق عظيم. والأخوة لا تكون إلا بالإيمان، وعليها تنبني الأشياء. لبسوا كما شئتم أن تلبسوا على الناس، ولكن الدين سيبقى إن شاء الله تعالى. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، للمؤمنين. مهما غيرتم من عقائد وأفسدتم في عقول الناس وأدخلتم المناهج الخبيثة والأفكار الهدامة الغربية السيئة الإلحادية العلمانية الماسونية الصهيونية، كل ذلك لن يغير من قدر الله سبحانه وتعالى. والله ليتمن الله هذا الأمر، وقد تم، وسيعود في آخر الزمان ويتم بأمر الله سبحانه وتعالى، وينزل عيسى بن مريم حكما عدلا يحكم بين الناس، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبلها من النصارى وغيرهم، ويفيض المال حتى لا يجد أحدا أحد لا تجد أحدا يقبله. سبحان الله. باب النصيحة. إنما المؤمنون إخوة. الأنبياء كانوا ناصحين لأقوامهم، قال نوح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهود قالها وأنا لكم ناصح أمين. الأنبياء ناصحون لأقوامهم، جاءوهم لماذا؟ ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إن أنتم إلا مفترون، أفلا تتقون. أنا لكم ناصح أمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فعلى المؤمن أن يكون ناصحا للمؤمن. والنصيحة كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وهو الحديث 81 بعد 100، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال، طبعا كررها 3، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا تكرار من باب أن يشحذ الهمم وأن تتشنف الآذان للسمع وتكون مصغية تماما ويدخل الكلام في القلوب عند إعادته. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أن تكون ناصحا لله سبحانه وتعالى، ناصحا لله بأن تؤمن به ربا، تؤمن بألوهيته بأنه الإله لا معبود بحق سواه، تؤمن بأسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، تؤمن بكل ما قاله الله سبحانه وتعالى، وتغضب لله وتحب في الله وتبغض في الله، وكل ما يلزم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهو نصيحة لله. وكذلك تنشر دين الله سبحانه وتعالى، فهو من النصيحة لله قال ولكتابه القرآن العظيم، أن تكون حافظا له وحافظا عليه، تاليا له متدبرا له، داعيا إليه، عاملا بأحكامه، مصدقا بأخباره، تؤمن بالكتاب القرآن الكريم وبكل كتاب أنزل على وجه الإجمال. نؤمن بالتوراة والإنجيل أنها نزلت، وصحف إبراهيم والزبور من عند الله سبحانه وتعالى، وما بقي منها فهو محرف، ونؤمن بأن القرآن العظيم كتاب محفوظ من التحريف، منقول بالتواتر، نحافظ عليه وندعو إليه ونعمل به. قال ولرسوله، نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نصحا له باتباع سنته، بعدم الابتداع في الدين، بتصديق جميع أخباره، بطاعته في جميع أوامره، باجتناب كل ما نهى عنه، ألا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، أن نذب عن سنته ونذب عنه ونذب عن أمهات المؤمنين ونذب عن صحابة رسولنا الكريم ونذب عن القرآن الكريم، كل ذلك نصحا للرسول صلى الله عليه وسلم، ونذب على الأنبياء جميعا، لا نغالي ولا نجافي، فكلهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. قال وللأئمة المسلمين، كذلك النصح للأئمة، الأئمة سواء كانوا أئمة في الدين أو أئمة في السلطة، إمام الدين العالم الرباني المعروف بالخير نذب عنه ونذكره بخير ونتتلمذ عنده وننشر علمه ولا نغتابه وندافع عنه، وإن أخطأ ننصحه ونبين الخطأ بالسر بيننا وبينه إن استطعنا، ولا نؤلب الناس عليه، وهذا يكون لمن؟ للعلماء الربانيين المعروفين بنشر الخير. طبعا لا شك أن في هذا الزمان اختلط الحابل بالنابل، صار الناس عندما تتكلم بأناس مروا من جانب العلم إذا أخطأوا بطامات كبرى ينكر عليك، لا تتكلم في فلان، ولحوم العلماء مسمومة، جعلوا كل من هب ودب من العلماء، وهذا لا ينبغي، ويستشهدون بأقوال العلماء كالشيخ العثيمين في هذا الدرس عندما قال في النصح للأئمة أن تحافظ أن تذب عنهم وأن لا تغتابهم إلى آخره. نعم، هذا الكلام يحمل على ماذا؟ على العلماء، وليس على أناس يطعنون في العلماء حقيقة. بماذا؟ بأن صدوا الناس عن العلماء، وقفوا في التلفاز على القنوات يدعون أنهم جماعة للدعوة وهم أحزاب، نسأل الله السلامة. هؤلاء ليسوا العلماء، بل هؤلاء لابد أن نفضحهم ونكشف عوارهم للناس، ولكن من عرف أنه من أهل العلم الربانيين الثقات الكبار المشهود لهم بالخير، فهؤلاء نعلم أنهم ليسوا معصومين، ولابد أن يقع منهم الخطأ. أو يمكن أن يقع منهم الخطأ، فننصحهم سرا ونحفظ غيبتهم ونترحم عليهم ونبين الخطأ للناس حتى لا يقع الناس فيه. لماذا؟ نصحا لأئمة الدين. وكذلك ننصح للإمام الذي ولي أمر المسلمين بأن لا نذكر مساوئه، وأن لا نؤلب قلوب الناس عليه، وأن لا نمدحه بما ليس هو فيه، نمدحه إذا مدحناه إذا كان أهلا لهذا المدح من باب التشجيع وذكر الحق فيه، ولا نغالي ولا نذمه حتى نقضي على فكر الخوارج والتكفير والإرهاب وغير ذلك. فهؤلاء يأخذون هذه الكلمات من التأليب عليهم، يأخذونها مطية وحجة حتى يقلبوا الناس على حكامهم. والمسألة لا إفراط ولا تفريط، نصحا لهم، وإن استطعنا أن ننصحهم فيما أخطأوا به ففيما بيننا وبينهم إن استطعنا. قال: وعامتهم، النصح لكل مسلم، لعامة المسلمين، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتساعدهم على فعل الخير وتدلهم عليه وتفعل أعمال البر جميعا نصحا للمسلمين. إذا أخطأ قل له أخطأت، إذا كان على خير وصلاح شد من أزره وشجعه أكثر نصحا لعامة المسلمين. هذا الحديث حديث عظيم. الحديث الذي بعده وهو قريب منه، الحديث الثاني وهو الثاني والثمانون بعد المئة، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. بايع على إقام الصلاة كما يريدها الله سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة أن يضعها في مكانها، والنصح لكل مسلم، هذا هو الشاهد. قال الشيخ العثيمين: صار ورد عن جرير بن عبد الله أنه اشترى فرسا من رجل فوجده يساوي أكثر فدفع إليه أكثر، ثم عندما عاد به إلى البيت ومشى به وركب عليه وجده أفضل مما ظن، فعاد رجع إلى صاحبه وقال إنه يساوي أكثر ودفعه الأكثر. لماذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يروى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه فعل قريبا من هذا، واستغرب البائع من هذا الفعل، فقال له: الدين النصيحة. الحديث الثالث وهو الثالث والثمانون بعد المئة، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. لا يؤمن إيمانا كاملا، من الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ من باب النصح له، لا تبخل عليه بالنصيحة ولو كانت على حساب نفسك، إن كنت ناصحا أمينا، وعليك أن تكون ناصحا لأخيك المسلم محبا له ولو على نفسك، وهذا من كمال الإيمان. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 28 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. باب التعاون على البر والتقوى. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتعرف على هذا الباب ويعرف الواجب من التعاون والمستحب، لأن الله سبحانه وتعالى قال بصيغة الأمر: وتعاون على البر والتقوى. فالتعاون مطلوب، لربما قد يكون مطلوبا على سبيل الوجوب أو مطلوبا على سبيل الاستحباب، وهذا يعرف بماذا؟ يعرف بالأمر المطلوب التعاون عليه، فإن كان واجبا فالتعاون عليه واجب، إن كان الأمر من طريقك أنت مثلا، يعني مثلا عندما تنشر العلم الشرعي، العلم الشرعي نشره واجب، إن لم يكن هنالك هناك أحد يقوم بهذا الدور إلا أنت وعندك القدرة، فواجب عليك أن تتعاون على هذا الأمر، على نشر العلم بين الناس، تعلمهم وتفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. أما إن كان هنالك علماء يقومون بهذا الأمر ولا يوجد نقص فيعود الأمر على الاستحباب وهكذا. ساق المؤلف رحمه الله تعالى أدلة في ذلك من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ففيه أمر بالتعاون على البر والتقوى بحسب المقتضى. وكذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، وهنا أقسم بالزمن الدهر العصر، وبعض العلماء ذهب إلى أن المقسم به هو صلاة العصر لأهميتها. الشيخ العثيمين هنا ذهب إلى أن المقسم به هو الدهر والزمن، مناسبا للآية للسورة: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر، يستثنى من ذلك. وهذه إن الإنسان لفي خسر، الإنسان التعريف التي في كلمة الإنسان هذه تفيد العموم استغراقية، يصلح أن تضع مكانها كلمة كل، أي إن كل إنسان لفي خسر. وأيضا يصح أن تستثني منها، هذا من أدلة العموم، فاستثنى سبحانه وتعالى قال: من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا بالله ربا وبملائكته وكتبه واليوم الآخر والرسل والقدر خيره وشره وكل ما ثبت في شرعنا من كتابنا وسنة نؤمن به ونصدق ولا نرده. وهذا الإيمان ينبني عليه ماذا؟ الثمرة، وهو العمل. العلم نادى بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا علمت فالزم. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو الشاهد من الآية، التواصي بالحق، باب التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الحق وتعليمه للناس وتبيينه لهم. وكذلك التواصي بالصبر، فهذه دنيا دار ابتلاء، تتواصى أنت وإخوتك بالصبر فيما بينكم، تصبرون بعضكم بعضا، والعالم يصبر المتعلم ويصبر نفسه كذلك، ويعلم أن طريق الدعوة هو طريق ابتلاء سار فيه الأنبياء والعلماء من قبل، وما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا أوذي، كما قال النبي، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. هذا كله باب التعاون على البر والتعاون على التقوى. طبعا يدخل في كلمة البر كل شيء فيه بر من خير، من نشر علم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإعانة على إقامة الصلاة والزكاة والجهاد وكل أعمال البر، والتقوى الذي يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من باب ماذا؟ أن الجهاد من أعمال البر، ومن أعظم أعمال البر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا استطعت أن تجهز أخاك ليذهب إلى الغزو، وذلك بأن تجهزه براحلته ومتاعه وسلاحه، فكأنك قد غزوت معه من باب أنك أعنته على هذا البر. المعذرة، أنا أبحث في شيء فقط، سبحان الله. نعم، فأن تعينه على أن تعطيه راحلة ومتاعا وسلاحا، فكأنك خرجت وأخذت الأجر، لا يعني ذلك أن ينقص من أجره شيء. وإن لم تستطع أن تفعل ذلك، بل ذهبت إلى أمر آخر يحتاجه الغازي في سبيل الله، الذي يريد أن يغزو في سبيل الله، يحتاج هذين الأمرين، إما جهازا لجهاده وهو المتاع والراحلة والسلاح، وإما أحد يخلفه في أهله فهو يكون قلقا على أهله. فإن لم تجهزه بالأولى اخلفه في الثانية، ويكون لك أجر الغزو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الذي بعدها، الحديث 78 بعد 100، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، وكانوا كفارا في ذلك الوقت، فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يعني يريد أن يبعث لهما بعثا من قومه، يريد نصف القوم، من كل رجلين واحد والثاني يجهزه، الواحد يذهب والثاني يجهز، والأجر ماذا؟ قال والأجر بينهما، رواه مسلم. الشاهد، وتعاونوا على البر والتقوى. الحديث الذي بعد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر المدينة متجها إلى مكة، فلقي قوما ركبا، قوما جاءوا حجاجا بمنطقة يقال لها الروحاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل حتى يعرف من أولئك، هل هم معه أم ضده، هل هم حجاج أم هم مسافرون فقط. فهذا إذا الإنسان خشي من شخص لا يعرفه حق له أن يسأل من أنت. فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. هل هذا فيه تزكية؟ لا، ليس فيه تزكية، هذا فيه تعريف، ولا بأس من تعريف، أن تعرف بنفسك وتقول أنا مسلم، أنا سلفي، من باب التعريف والتمييز وليس من باب المفاخرة. وكذلك يجوز أن تقول ذلك من باب ذكر نعمة الله تعالى عليك، تقول الحمد لله أنا سلفي، من باب أن الله وفقك لهذا، وليس من باب التفاخر على الآخرين بذلك. نحن نظرتنا إلى المخالفين ليس نظرة كبر وتفاخر وخيلاء، أسأل الله السلامة، بل نظرة حزن على حالهم، ونحمد الله على سلامتنا، سلامة المنهج، ونسأل الله الثبات، ونكثر في سجودنا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقولك أنا سلفي إن أردت بها تزكية لنفسك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم، لماذا؟ هو أعلم بمن اتقى. لا تحتاج أن تزكي نفسك، لا تزكي نفسك، لا يجوز، لا تزكي نفسك إلا على سبيل التعريف والتمييز أو على سبيل وأما بنعمة ربك فحدث، ليس غير. قالوا المسلمون، فقالوا من أنت؟ أيضا يريدون أن يسألوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عندما عرفوا أنه رسول الله بدأوا بماذا؟ بدأوا بالفتاوى والأسئلة، معهم امرأة. قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ تسأل تستفسر عن دينها. قال نعم، ولك ولك أجر، له حج ولك أجره على ماذا؟ على الباب الذي معنا، على المعاونة. هذا صبي لا يستطيع لوحده أن يحج، ولكن أنت من تعينيه فتأخذين أجرا على هذا العون. وهل للصبي حج؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من ذلك؟ ذهب كثير من العلماء على أنه لا يجوز له قطعه إلا لظرف أو غير ذلك، وبعض العلماء قال بل يجوز له قطعه فهو مرفوع عنه القلم. وذهب كذلك العلماء إلى ماذا؟ طالما أنه دخل في الحج فعليه أن يؤدي ما عليه من سعي وطواف وإفاضة وغير ذلك وما يلزم الحج، وبعض العلماء لم يلزمه بذلك. على كل حال هذه مسألة فقهية، والشاهد منها في هذا الباب هو التعاون على البر والتقوى. آخر حديث في هذا الباب الحديث 80 بعد 100، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. طبعا يعني سبحان الله، جزا الله الشيخ العثيمين بدأ بشرح الحديث هذا فقال الخازن الأمين مبتدأ، الخازن المسلم الأمين مبتدأ، أي الخازن مبتدأ وخبره أحد المتصدقين. عندما تفهم هذا تعلم هذا فترتاح، يعني لو تقرأ الحديث الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطي، فقد سبحان الله يشكل عليك بعض المعنى، لكن عندما تعرف أن الخازن هو المبتدأ وخبره أحد المتصدقين فالخبر الكلام كله أحد المتصدقين. يعني صفات الخازن أن يكون مسلما وأمينا وقويا ينفذ ما أمر به بنفس طيبة من غير تكاسل ويعطي المطلوب إعطاؤه أو إعطاؤه كما أمر، فهذا كأنه أحد المتصدقين. جاء يقول في رواية، قال هذا حديث متفق عليه، قال وفي رواية الذي يعطي ما أمر به، وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح. يعني واحد عنده مال يعين أمينا لهذا المال أن ينفقه على فلان وفلان وفلان مثلا، فإن كان خازنا هذا أمينا مسلما، وإن كان يعني لابد أن يكون مسلما حتى يأخذ الأجر، والكافر لا يأخذ. لماذا؟ ما منعهم تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا يقبل منه عمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر لا يقبل منه عمل مهما فعل في الدنيا من أعمال خير، لا يقبل الله يوم القيامة منه. المطلوب أن يكون الخازن الأمين مسلما ينفذ ما أمر به، يعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيعطيه لهذا الفقير كما أمر بنفس المبلغ ولا يتكبر عليه، فهذا يكون أحد المتصدقين أو المتصدقين. صاحب المال المتصدق الأول، وكأن هذا الخادم الأمين هو المتصدق، الخازن الأمين هو المتصدق الثاني، لأنه أعانه على وصول المال إلى صاحبه كما ينبغي، فأخذ هذا الأجر العظيم. الباب الذي بعده، بالمناسبة قبل أن أنهي هذا الباب، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في فائدة: لا يجوز أن تعمل المنكر المحرم، هذا متفق عليه معروف، لكن كذلك لا يجوز أن تعين على عمله. ومن هنا لعن الله من؟ لعن الله شارب الخمر وبائعها وساقيها وحاملها، وكذلك لعن الله من آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب يعين فملعون، فلا يجوز أن يعان إنسان على منكر، على باطل محرم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن هذا حقيقة يسأل عنه كثيرا، يقول: والله فلان يريد أن يشتري بيتا من البنك، فقط يريد أن أكفله فقط، يقال له: لا يجوز. لماذا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلان يريد أن يشتري سيارة بالربا ويبيعني إياها، أنا ليس لي علاقة بشراء الربا، هو الذي يشتري، لا يجوز. لماذا؟ لأن قبولك بشراء السيارة منه هو قبول، هو معاونة على الإثم والعدوان الذي ابتدأ به هذا المرابي. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل شيء قس على هذا. طيب، الباب الذي بعد هذا الباب العظيم باب النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم. وعن هود عليه الصلاة والسلام: وأنا لكم ناصح أمين. المؤمن ناصح لأخيه المؤمن، والأخوة إنما تكون في الدين، ولا تنفع الأخوة الإنسانية أو أخوة النسب والقرابة. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، وأبو إبراهيم أبوه أبو إبراهيم في النار، وزوج نوح وابنه في النار، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وأبو لهب في النار، وجده في النار، وسلمان الفارسي من أهل الجنة، وعمار ابن ياسر وأبوه وأمه من أهل الجنة، وصهيب الرومي من أهل الجنة. لماذا؟ لأن المقياس عند رب العالمين الإيمان، حيث لا تنفع أخوة النسب. فيأتينا أناس في هذا الزمان يلبسون علينا بماذا؟ بالأخوة الإنسانية، كل من يحمل صفة إنسان فهو أخوك. وماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد هذا؟ تذوب رابطة الإيمان؟ لا فرق أن يكون مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا، كيف لا فرق؟ فرق عظيم. والأخوة لا تكون إلا بالإيمان، وعليها تنبني الأشياء. لبسوا كما شئتم أن تلبسوا على الناس، ولكن الدين سيبقى إن شاء الله تعالى. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، للمؤمنين. مهما غيرتم من عقائد وأفسدتم في عقول الناس وأدخلتم المناهج الخبيثة والأفكار الهدامة الغربية السيئة الإلحادية العلمانية الماسونية الصهيونية، كل ذلك لن يغير من قدر الله سبحانه وتعالى، والله ليتمن الله هذا الأمر، وقد تم، وسيعود في آخر الزمان ويتم بأمر الله سبحانه وتعالى. وينزل عيسى ابن مريم حكما عدلا يحكم بين الناس، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبلها من النصارى وغيرهم، ويفيض المال حتى لا يجد أحدا أحد لا تجد أحدا يقبله. سبحان الله. باب النصيحة. إنما المؤمنون إخوة. الأنبياء كانوا ناصحين لأقوامهم، قال نوح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهود قالها وأنا لكم ناصح أمين. الأنبياء ناصحون لأقوامهم، جاءوهم لماذا؟ ليخرجوه من الظلمات إلى النور. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إن أنتم إلا مفترون، أفلا تتقون. أنا لكم ناصح أمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فعلى المؤمن أن يكون ناصحا للمؤمن. والنصيحة كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وهو الحديث 81 بعد 100، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال، طبعا كررها ثلاثا، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، هذا تكرار من باب أن يشحذ الهمم وأن تتشنف الآذان للسمع وتكون مصغية تماما ويدخل الكلام في القلوب عند إعادته. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أن تكون ناصحا لله سبحانه وتعالى، ناصحا لله بأن تؤمن به ربا، تؤمن بألوهيته بأنه الإله لا معبود بحق سواه، تؤمن بأسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، تؤمن بكل ما قاله الله سبحانه وتعالى، وتغضب لله وتحب في الله وتبغض في الله، وكل ما يلزم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهو نصيحة لله، وكذلك تنشر دين الله سبحانه وتعالى فهو من النصيحة لله. قال ولكتابه القرآن العظيم، أن تكون حافظا له محافظا عليه تاليا له متدبرا له داعيا إليه عاملا بأحكامه مصدقا بأخباره، تؤمن بالكتاب القرآن الكريم وبكل كتاب أنزل على وجه الإجمال، نؤمن بالتوراة والإنجيل أنها نزلت، وصحف إبراهيم والزبور من عند الله سبحانه وتعالى وما بقي منها فهو محرف، ونؤمن بأن القرآن العظيم كتاب محفوظ من التحريف منقول بالتواتر، نحافظ عليه وندعو إليه ونعمل به. قال ولرسوله، نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نصحا له باتباع سنته، بعدم الابتداع في الدين، بتصديق جميع أخباره، بطاعته في جميع أوامره، باجتناب كل ما نهى عنه، ألا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، أن نذب عن سنته ونذب عنه ونذب عن أمهات المؤمنين ونذب عن صحابة رسولنا الكريم ونذب عن القرآن الكريم، كل ذلك نصحا للرسول صلى الله عليه وسلم، ونذب على الأنبياء جميعا لا نغالي ولا نجافي، فكلهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. قال ولأئمة المسلمين، كذلك النصح للأئمة، الأئمة سواء كانوا أئمة في الدين أو أئمة في السلطة، إمام الدين العالم الرباني المعروف بالخير نذب عنه ونذكره بخير ونتتلمذ عنده وننشر علمه ولا نغتابه وندافع عنه، وإن أخطأ ننصحه ونبين الخطأ بالسر بيننا وبينه إن استطعنا، ولا نؤلب الناس عليه. وهذا يكون لمن؟ للعلماء الربانيين المعروفين بنشر الخير. طبعا لا شك أن في هذا الزمان اختلط الحابل بالنابل، صار الناس عندما تتكلم بأناس مروا من جانب العلم إذا أخطأوا بطامات كبرى ينكر عليك، لا تتكلم في فلان، ولحوم العلماء مسمومة، جعلوا كل من هب وذب من العلماء، وهذا لا ينبغي. ويستشهدون بأقوال العلماء كالشيخ العثيمين في هذا الدرس عندما قال في النصح للأئمة أن تحافظ أن تذب عنهم وأن لا تغتابهم إلى آخره. نعم، هذا الكلام يحمل على ماذا؟ على العلماء، وليس على أناس يطعنون في العلماء حقيقة. بماذا؟ بأن صدوا الناس عن العلماء، وقفوا في التلفاز على القنوات يدعون أنهم جماعة للدعوة وهم أحزاب، نسأل الله السلامة. هؤلاء ليسوا العلماء، بل هؤلاء لابد أن نفضحهم ونكشف عوارهم للناس. ولكن من عرف أنه من أهل العلم الربانيين الثقات الكبار المشهود لهم بالخير، فهؤلاء نعلم أنهم ليسوا معصومين، ولابد أن يقع منهم الخطأ. أو يمكن أن يقع منهم الخطأ، فننصحهم سرا ونحفظ غيبتهم ونترحم عليهم ونبين الخطأ للناس حتى لا يقع الناس فيه. لماذا؟ نصحا لأئمة الدين. وكذلك ننصح للإمام الذي ولي أمر المسلمين بأن لا نذكر مساوئه، وأن لا نؤلب قلوب الناس عليه، وأن لا نمدحه بما ليس هو فيه. نمدحه إذا مدحناه إذا كان أهلا لهذا المدح من باب التشجيع وذكر الحق فيه، ولا نغالي ولا نذمه حتى نقضي على فكر الخوارج والتكفير والإرهاب وغير ذلك. فهؤلاء يأخذون هذه الكلمات من التأليب عليهم، يأخذونها مطية وحجة حتى يقلبوا الناس على حكامهم. والمسألة لا إفراط ولا تفريط، نصحا لهم، وإن استطعنا أن ننصحهم فيما أخطأوا به ففيما بيننا وبينهم إن استطعنا. قال: وعامتهم، النصح لكل مسلم، لعامة المسلمين، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتساعدهم على فعل الخير وتدلهم عليه وتفعل أعمال البر جميعا نصحا للمسلمين. إذا أخطأ قل له أخطأت، إذا كان على خير وصلاح شد من أزره وشجعه أكثر نصحا لعامة المسلمين. هذا الحديث حديث عظيم. الحديث الذي بعده وهو قريب منه، الحديث الثاني وهو الثاني والثمانون بعد المئة، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. بايع على إقام الصلاة كما يريدها الله سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة أن يضعها في مكانها، والنصح لكل مسلم، هذا هو الشاهد. قال الشيخ العثيمين: صار ورد عن جرير بن عبد الله أنه اشترى فرسا من رجل فوجده يساوي أكثر فدفع إليه أكثر، ثم عندما عاد به إلى البيت ومشى به وركب عليه وجده أفضل مما ظن، فعاد رجع إلى صاحبه وقال إنه يساوي أكثر ودفعه الأكثر. لماذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يروى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه فعل قريبا من هذا، واستغرب البائع من هذا الفعل، فقال له: الدين النصيحة. الحديث الثالث وهو 83 بعد 100 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. لا يؤمن إيمانا كاملا. من الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ من باب النصح له، لا تبخل عليه بالنصيحة ولو كانت على حساب نفسك، إن كنت ناصحا أمينا، وعليك أن تكون ناصحا لأخيك المسلم محبا له ولو على نفسك، وهذا من كمال الإيمان. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.